بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يخفى عليكم الثناء الحسن على أهل قيام الليل في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الباب قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي الكتاب العزيز: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وفي كتاب الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، ولسنا بصددها الآن، إنما نحن بصدد الحديث عن جزء من قيام الليل، والجزء المتعلق بصلاة الوتر. وإن كان الوتر على مدار العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر، كما ذكر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الثابت الصحيح. وكما تناقل العلماء ذلك، تناقلوا ما حاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر، اللهم إلا ما روي عنه ليلة المزدلفة، أي الليلة التي هو يبيت فيها بمزدلفة، فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في تلك الليلة. فالعدم النقل دال على عدم إيتاره، أم أنه أوتر ولم ينقل؟ الظاهر والله أعلم أنه لم يوتر، لأن الصحابة كانوا يلتمسون هديه صلى الله عليه وسلم وفعله، ويجتهدون في نقل ذلك غاية الاجتهاد. فلما لم ينقل فقلنا إنه أقرب إلى السنة ألا توتر في ليلة المزدلفة، والله أعلم. فالحديث عن الوتر وما يتعلق به من أحكام، فقد يظنها شخص لأول وهلة أبوابا قليلة قصيرة، ولكن وبعد التحري وكما ستسمعون ستجدون الوتر فيه أبوابا كثيرة تحتاج إلى وقفات وإلى تأني. أولا عن الوتر ووجوبه، فالوتر ليس بواجب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الصلاة المفروضة: ماذا افترض الله عليه من الصلاة يا رسول الله؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. ودليل الثاني نحوه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وكذلك لا يخفى عليكم أن الصلوات لما فرضت في ليلة المعراج خففت من 50 صلاة إلى 5 صلوات. فالإجمال الوتر ليس بواجب، يلزم توجيه حديث: إن الله زادني صلاة هي صلاة الوتر. فهذا الحديث فيه بعض الكلام من ناحية السند وأعل هذا الخبر، والتحرير أنه معلول ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في حال صحته: إن الله زادني صلاة هي صلاة الوتر، هل هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة لك عن سائر أصحابك وعن سائر المؤمنين، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أم أنها عامة؟ على أي حال الخبر فيه مقال وأعل هذا الخبر، ومن ثم فلا يصلح الاحتجاج بالمعلول لبيان فرضية من لبيان فريضة من الفرائض، فالوتر على التحرير ليس بواجب إنما هو مستحب، وهو من الأمور المستحبة استحبابا شديدا، فهو أقوى السنن استحبابا هو ركعة الفجر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها عليه الصلاة والسلام في سفر ولا في حضر، وكان من أشد ما يتعهده النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر. أما عن الاستحباب فأدلته كثيرة جدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام. قال أبو الدرداء نحو ذلك: أوصاني خليلي بثلاث، يوم ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فالحديث عزيز عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وله طريق ثالث عن أبي ذر لكن فيها إرسال. أيضا الثلاثة متون بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ الصحابة رضي الله عنهم المذكورين، أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر، كل يقول أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصلاة الوتر، عفوا، بأن أوتر قبل أن أنام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى. فهذا يؤكد الاستحباب الشديد لها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترض اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يؤتر أيقظني فأوترته. ففي أنه يؤتر وأنه أيقظ عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها كي تؤتر. ورد حديث عن أبي بكر وعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى تؤتر يا أبي بكر؟ قال: قبل أن أنام يا رسول الله. قال: متى تؤتر يا عمر؟ قال: في الثلث الأخير من الليل يا رسول الله. فقال: لهذا أخذت بالعزم وبالحزم، لأبي بكر حزم أمره، وقال لعمر: أخذت بالعزم أي بالعزيمة، والله أعلم. والتحرير هذا سيأتي في باب وقت الوتر. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل، والوتر منها وأحبها. قد ورد ذلك بسند مرسل: أفضل الصلاة جوف الليل الآخر، طريق ابن صابت عن جابر على ما أذكر. عبد الرحمن بن صابت لم يسمع من جابر فهو مرسل، لكن على أي حال هذا الأفضل ولا نعلم في ذلك نزاعا. ودلال الأفضلية في الثلث الأخير أن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس مجتمعين للصلاة خلف أبي بن كعب بعد صلاة العشاء، اجتمعوا لصلاة التراويح، وكانوا قبل ذلك يصلون عزين متفرقين، فرأهم ليلة قد اجتمعوا فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني وصلاة الثلث الأخير من الليل أفضل. ويؤيده أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فإجمالي القول في الوتر وفرضيته أن الوتر مستحب ليس بواجب، وأن وقته الأفضل الثلث الأخير من الليل، وأن من خشي أن لا يوتر آخر الليل فليوتر أوله، ويكون المستحب في حقه أن يوتر قبل أن ينام حتى لا ينام عن الوتر فيكون قضاء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يؤكد الاستحباب الشديد لصلاة الوتر: من نام عن وتره أو نسي فليصلي إذا ذكر. وهذا الحديث فيه بعض النزاع الطفيف، لكن يشهد له عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسلف الحديث عن فرضية الوتر من عدمها، وأن الصواب أنه مستحب، وكذلك فلا يخفى أن النبي حافظ على هذه السنة ولم يتركها، قد دلت الأدلة على ما قد ذكر. أما عن معنى الوتر فهو الفرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحدا وهو وتر يحب الوتر. فالوتر الفرض، وقد قال بعض العلماء يشيرون إلى أمر قالوا إن الله قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فكل شيء منه زوجان، ليس فقط الأشياء التي تنجب وتتكاثر، إنما الليل والنهار زوجان، الليل والنهار زوجان، الذكر والأنثى بلا شك، الشمس والقمر، كذلك الحلو والحامض، التعاسة والسعادة، الضحك والبكاء، كل شيء في هذا الصدد. واحد مليح دمه مليح وخفيف الدم وآخر ثقيل، أبيض وأسود، في كل شيء، بدين ونحيف، طويل وقصير، بئيس وسعيد، كل شيء خلق الله منه زوجين، كما قال من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لكنه سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر. فالوتر الفرض، قال تعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عسر والشفع والوتر، وللعلماء في ذلك أقوال هنالك. هذا عن وقت، تكلمنا على وقت صلاة الوتر قبيل الأذان بمحاصله، أن الشخص إذا كان يطمع أن يقوم آخر الليل فوتره آخر الليل أفضل، وإذا كان يخشى على نفسه عدم القيام آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، وقد أمر النبي بعض الصحابة بذلك كما سمعتم من أمره لأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم. هذا عن صفة الوتر، أفضلها أن تكون ركعة واحدة بعد قيام الليل، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فهذا الحديث أخذ منه العلماء أن صلاة الليل تصلى مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر بركعة توتر لك ما قد صليت. وهذا أيضا يجرنا إلى مسألة، وهي وقت الوتر. وقت الوتر يبدأ من بعد العشاء وينتهي إلى طلوع الفجر، ما بعد الفجر يعد قضاء، يعني ما بعد الأذان يعد قضاء. وعن قضاء الوتر فالرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذه صلاة، والحديث ثابت صحيح لا مطعن فيه، لكن جاءت رواية في الوتر بخصوصه: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. إذا فاتني الوتر هل أصليه بين الأذان والإقامة في الفجر؟ ورد ذلك عن بعض السلف، عن عدد منهم. طيب إذا فاتني ولم أدركه وقد صلى الناس الفجر، أو صليت أنا الفجر مع الجماعة، هل أصليه بعد الفجر أم لا؟ شأن ذلك شأن المختلف فيه من الصلاة بعد الفجر. فمن العلماء من قال إنه حينئذ يكون من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتي الظهر لوفد عبد القيس ومجيئهم، فصلى سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس. فلما كان هناك نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والنبي صلى بعد العصر سننا فائتة، فجوزوا بذلك أن تصلى الوتر بعد أذان، بعد صلاة الفجر. والمنعون استمسكوا بالأصل من لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ورد في الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، كان يصلي في الليل 11 ركعة، كان إذا فاته حزبه من الليل، لأن النبي يحزب القرآن على صلاة الليل، يقرأ في اليوم مثلا جزء جزئين على حسب ما يروى عنه، فإذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا يومئ إلى شيء، هل إذا فاتنا الوتر نصليه شفعا؟ يعني إذا كنت أصلي الوتر 3 ففاتتني، هل أصليها 4 أم أصليها كما نسيتها، كما كنت أصليها، كما كنت أصليها؟ فعموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أنني أصليه بنفس الكيفية. وكون النبي كان إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة ليس بنص في الباب يقول من فاته الوتر فليصليه زوجا، إنما كان هذا حاله، يقرأ حزبه من القرآن في صلاة النهار، والله أعلم. أعود إلى صفة الوتر، قلنا الأفضل على ما قاله كثيرون من أهل العلم أن يكون الوتر ركعة واحدة بعد انتهاء صلاة الليل مثنى مثنى. وقد ورد أن من الصحابة، قد ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا قيام الليل بركعة أو تروا بركعة واحدة، ورد هذا وكنت أتعجب منه، لكن روي عن عدد من الصحابة. قال لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، أي لا يصلي من الليل إلى ركعة واحدة بعد العشاء، فقال دعوه إنه فقيه. ورد هذا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وعن عثمان روي عنه أنه قرأ في الوتر بركعة في ركعة القرآن، قرأ القرآن في ركعة واحدة من صلاة الوتر. وكل الأسانيد التي رويت عن عثمان رضي الله عنه في ذلك فيها مقال، لكن هل إذا ضمت إلى بعضها البعض هل تتقوى بمجموعها أم لا، أكثر من قول لأهل العلم في هذا الصدد. ورد الوتر بركعة عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهم من صحابة رسول الله، فتحصل من ذلك أن الإيتار بركعة مروين عن معاوية وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أشهر هؤلاء كما في البخاري معاوية رضي الله عنه. هذا وأرجع إلى صفة الوتر، قلنا أنها ركعة، لكن وردت أيضا 3 ركعات. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 من الليل لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فقولوها كان يوتر ب3، هل يوتر ب3 ب2 ثم واحدة، وهل يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن 2 ثم 2؟ فهذا محتمل. قال محمد بن نصر المروزي، ويقول المروزي قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ب3 ركعات متصلة، فلما أورد عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، فقال هذا ليس بصريح في أن النبي أوتر ب3 متصلة. وأقول هو أقرب إلى أن يكون كذلك، والتكلف هو المتكلف والذي يأتي بالدليل كي يحيد عن الأصل الوارد عن عائشة رضي الله عنها، هو الذي يأتي بالدليل. الأصل قالت يوتر ب3، أنت قلت هما 2 وواحدة، عليك أنت الذي تأتي بالتفصيل، عليك أنت الذي تأتي بالدليل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإذا كان الوتر ب3، هل يكون الوتر بتشهد أوسط أم يكون الوتر ب3 ركعات متصلة ليس بينها تشهد؟ هذا وقد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه لا تشبه الوتر بالمغرب، لا تشبه الوتر بالمغرب، ولكن هذا الحديث لا يسلم من علة. نعم ظاهر إسناده الصحة، لكن أجنح إلى تعليله فبه علة فلتراجع، وهو لا تشبه الوتر بالمغرب. لكن على أي حال هذا رأي عدد كبير من العلماء، أنهم إذا أوتروا بثلاث لا يجلسون إلا في الثالثة. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق، فمن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بتسع. إلا أن هذا الخبر أصاب فيه الوقف على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وليس بذاك المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أشد المسائل إشكالا. إذا رمنا الجمع بين الروايات، حديث عائشة في وتر النبي عليه الصلاة والسلام أرد عنا أن النبي أوتر بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بتسع، وأوتر بسبع، وكان يصلي تسع ركعات، وكان يصلي سبع ركعات. هل هذه الروايات كلها محفوظة عن عائشة؟ أما جلها موجود في الصحيحين، لكن هل يرد بعضها إلى بعض؟ هل يرد بعضها إلى بعض؟ ومن ثم تعل رواية، تعل رواية بسائر الروايات، أم أنه يحمل على التعدد؟ هذا البحث في الحقيقة أرهقنا إرهاقا زائدا مع مناقشتي مع أحد إخواننا من الطلبة، ما يحب يذكر اسمه ولا يحب، لكن أرهقنا هذا البحث في مراجعته. فمن العلماء من يجمع، ومن العلماء من يعل، ولعل الكلام واضح. لكن عموما الثابت عن عائشة أيضا، لأن كل هذا سينصب في فلك، وهو أن النبي صلى، أو حديث عائشة ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هل أوتر منها بسبع؟ هل أوتر منها بخمس؟ هل أوتر منها بثلاث؟ الذي جعلها حديثا واحدا أعل بعض الروايات وقوى عليها الروايات الأخرى، وكثيرا ما تكون المخارج متحدة. والذي يعني الذي أعل ورجح واحدة على الأخريات، والذي جمع حمل على التنويع. فورد من هذا الباب أن النبي أوتر بثلاث لم يجلس إلا في الثالثة، ورد بخمس لم يجلس إلا في الخامسة، ورد بسبع لم يجلس إلا في السابعة، ورد أوتر بتسع لم يجلس إلا في الثامنة، وما سلم إنما قام للإتيان بالتاسعة. فهذا شيء من الوارد في هذا الباب. ورد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحديث مزيد بحث أيضا، ومزيد شرح في باب عدد ركعات قيام الليل. وأيضا فيه بعض الإشكالات في حديث ابن عباس، لكن الذي ذكر من الطرق هو أصح روايات عن ابن عباس في قصة مبيته عند ميمونة رضي الله تعالى عنها. هذا وعن القراءة في الوتر. وعن القراءة في الوتر، فالأشهر والأثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى من الوتر بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. وردت زيادة أنه كان يقرأ في الثالثة بقل الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لكن هذه زيادة شاذة ولا تثبت. زيادة القراءة بالمعوذتين بعد قل هو الله أحد في صلاة الوتر زيادة شاذة ولا تثبت. هذا وقد رويت رواية في الحقيقة أنها محتملة ولم تشتهر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تجاثر بعضهم فجعلها من السنن المهجورة، وهي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه صلى ذات ليلة ف فأوتر وقرأ في الوتر بنحو من 100 آية. أن أبا موسى الأشعري أوتر بركعة قرأ فيها 100 آية من سورة النساء، قرأ فيها 100 آية من سورة النساء، وقال ما آل أن أصلي بكم كصلاة رسول الله. ففهم بعضهم أن ما آل أن أصلي بكم، ما أقصر أن أصلي بكم إلا كما صلى رسول الله، فهموا أن الرسول صلى 100 آية من سورة النساء في الوتر. ولكن قوله يحتمل احتمالات، ومن هذه الاحتمالات أنه في يتكلم عن صفة الصلاة ليس عن عدد القراءات، لأنه لم ينقل من أي وجه آخر فيما علم أن النبي قرأ 100 آية من سورة النساء في صلاة الوتر. ولو فعل هذا لنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر. هذا وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يصلي الوتر 3 ركعات يفصل بينهن بتسليم، يعني يصلي 2 بتشهد والثالثة يقوم يأتي بها. وهذا مفاده هو مفاد حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. هذا، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. فالوتر مباحثه متعددة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.